بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الدجى. ثم أما بعد، قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. إذن الذين يعارضون السنن ويصادمونها بالكتاب ليسوا طائفة واحدة، وإنما هم طوائف. فالطوائف جمع طائفة، والطائفة الجماعة من كل شيء، الجماعة من كل شيء. يقال طائفة النخل أي السطر منه، وطائفة النحل الجماعة منه. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له أنت رجل سوء، قيل له أنت رجل سوء وسوء، وأنت ممن حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. إذا ما من إنسان يصادم كتاب ربنا عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا اتهم في دينه، إلا اتهم في دينه. وعندما نقرأ نوع من أنواع الكتب المصنفة في الاعتقاد، وهي كتب الردود، كتب الردود، نجد من أوائل الكتب المصنفة في هذا الباب كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وهي رسالة لطيفة طبعت منذ أكثر من 70 سنة. هذه الرسالة مبنية على فكرة واحدة، ألا وهي محاولة المعتزلة والجهمية الطعن وإيجاد التعارض بين الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة. الفكرة الثانية إيجاد التعارض بين آي الكتاب. الفكرة الثالثة إيجاد التعارض بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث إذا صح فلا تعارض بينه وبين غيره من الأحاديث. لا تجد حديثين متعارضين، لا تجد حديثين متعارضين. ولذلك إذا ثبت التعارض بين خبرين فإن للعلماء عند ذلك طرق، من هذه الطرق أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، فيحكم بالخاص على العام، فيحكم بالخاص على العام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وما سقي بدون ذلك من الدوالي والسواقي ونحوها نصف العشر، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس من حب ولا ثمر فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا بلغ النصاب 5 أوسق من الزرع، والخمسة أوسق أي ما يقرب من 650 كيلو، ما يقرب من 650 كيلو، إذا بلغ المحصول ما يقرب 650 كيلو، ها، وجبت الصدقة. فالحديث الأول فيما سقت السماء العشر هذا لفظ عام، يعني لو افترضنا أن الأرض أخرجت 100 كيلو فيجب عليها الإيه؟ العشر،
بلفظ الحديث الأول اللي هو الحديث الايه العام، فيما سقت السماء العشر. إذا لو خرج من الأرض ولو 100 كيلو هنطلع فيهم ايه العشر. الحديث الثاني قيد إخراج الصدقة ألا يقل عن 5 أوسق، أي نحو ما يقرب من 650 كيلو. فالثاني خاص والأول عام، فيقضى بالخاص على العام. وقد يكون أحدهما ناسخا والثاني منسوخا. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن فالنهي عن زيارة القبور هذا منسوخ. بماذا؟ بالخبر اللي هو ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهناك طرق كثيرة ينظر بها العلماء كي يوفقوا بها بين الأخبار، كي يوفقوا بها بين الأخبار. وهناك قاعدة عظيمة جدا بأن الإعمال أولى من الإهمال، بأن الإعمال أولى من الإهمال. إعمال النصوص أي أن تعمل النصوص جميعا، أن تعمل النصوص جميعا أولى من الإهمال، أي أولى من أن نقول ناسخ ومنسوخ. لأننا لو قلنا بأن هذا الحديث منسوخ بهذا الحديث فمعنى ذلك أن المنسوخ لا يجوز التعبد به مطلقا. إذن الخبر المنسوخ سقط من جملة أحاديث التكليف، الخبر المنسوخ سقط من جملة أحاديث التكليف، فبالتالي أصبح خبرا مهملا، أصبح خبرا مهملا. فبالتالي الإعمال يعني الجمع بين النصوص أولى من أن نقول ناسخ ومنسوخ. العلماء جزاهم الله خيرا بذلوا جهدا عظيما وكبيرا للرد على هؤلاء، على هؤلاء الذين يصادمون بين النصوص، لكي يظهروا ما في النصوص من خطأ وعوار. ردوا عليهم ردودا كثيرة، وهناك كتب مفردة في ذلك كتأويل مشكل الحديث وتأويل مشكل القرآن. يبقى ما من رجل يدعي أن تعارضا قد كان بين نص الكتاب ونص السنة إلا اتهمنا هذا الرجل في دينه وقلنا له يا جاهل، يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم. واضح. قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، أي الأخبار المجملة في القرآن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الخلق بطاعته، أي أمر الله تعالى الخلق بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم، أي حذر الله تعالى الناس أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمقصود بالفتنة التي حذروا منها الشرك. فكل من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومرغ عنها يوشك أن يقع في حبائل الشرك وهي الفتنة. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك هذا قسم يقسم ربنا عز وجل، وقل أن يقسم ربنا عز وجل بذاته ونفسه، فالله تبارك وتعالى يقسم بخلقه، وقل أن يقسم بنفسه، فلا يقسم بنفسه إلا إذا كان الأمر أمرا جللا عظيما ينبغي للمكلفين أن يهتموا به وأن يفخموه، وليس هناك من أمر أعظم من أن يكون الشرع مرد الناس وموئلهم. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون. والإيمان المنفي هنا ليس لا هو الإيمان الواجب ولا هو كمال الإيمان، ولكن هو إيه؟ أصل الإيمان. المنفي هنا هو أصل الإيمان، فهناك أصل الإيمان، وهناك الإيمان الواجب، وهناك كمال الإيمان أو الإيمان المستحب. فالإيمان الأصل الإيمان هو أصل الدين، أصل الإيمان أصل الدين الذي بدونه يخرج الإنسان من دائرة الدين أصلا. فمثله في الدين كمثل الرأس للجسد، كمثل الرأس للجسد، فلو أن رأسا قطع من على الجسد لصار الجسد هملا لا قيمة له، مش كده أخوانا؟ يعني لو الرأس ديت لو طارت الجسد ده لا قيمة له. كذلك أصل الإيمان لو قطع انتفى صار الدين لا قيمة له، صار الدين لا قيمة له. والمقصود بأصل الإيمان هنا التوحيد ومعاني التوحيد. أما الإيمان الواجب فمثله في الدين كمثل الأعضاء بالنسبة للبدن، فلو قطع عضو لكان البدن قائما ولكنه ناقص، مثل العين أو الأذن أو اليد أو الرجل. فالذي يأتي بالتوحيد الخالص ولكنه مثلا يكون قاطعا لرحمه أو لا يوفي بالحقوق التي هي من جملة الواجبات فهذا رجل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وانتفى عنه الإيمان الواجب الذي هو صفة مدح. ثم بعد ذلك كمال الإيمان أو الإيمان المستحب، وهو أن يأتي المكلف بالمستحبات والمندوبات ويجتنب المكروهات ولا يتوسع في المباحات. وجمع الله تبارك وتعالى بين هذا جميعا فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذا الذين اصطفاهم الله تعالى من المؤمنين، يعني الناس اللي جايين دولت، هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، اثنين، ومنهم مقتصد، ثلاثة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، في سورة فاطر. ويا حبذا لو راجع إخواني تفسير هذه الآية. قوله سبحانه: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر بينهم أي كان النزاع بينهم، أي كان النزاع بينهم. وسمي النزاع شجارا لتداخل الأصوات وربما تداخل الأبدان، المتنازعين تتداخل أصواتهم وربما تداخلت أبدانهم، وذلك عندما ينتقل الصوت إلى ماذا؟ إلى الضرب، فتداخل هنا الأبدان، فهذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا. وسمي شجارا من الشجر لأن الشجر غصونه متداخلة، أوراقه متلاحمة، فكذلك الناس عند الاختلاف والخصومات يتداخلون صوتا وبدنا، فاستعير هذا لهذا. قوله سبحانه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو الانقياد والرضا. فلا يمكن أبدا أن يدخل الإنسان في حظيرة الإيمان وهو ساقط على الله ورسوله حكما أو شرعا أو أمرا، نسأل الله تعالى العافية. قال الإمام الأجري: ثم فرض الله على الخلق طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 39 موضعا من كتابه تعالى. النيف من 3-9 يسمى نيف. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان؟ هل في القرآن الفجر ركعتين؟ ما فيش. وأن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 وأن العشاء الآخرة 4. العشاء الأولى هي صلاة المغرب، والعشاء الآخرة هي صلاة صلاة العشاء المعروفة. ذلك أن قرص الشمس عندما يحمر ويبدأ في النزول هذا وقت المغرب، ثم بعد ذلك يأفل الكون ويميل إلى الظلمة إلى العتمة، فيكون أول وقت العتمة هو المغرب، ثم يتلوه وقت العشاء. ولذلك يسمى المغرب بالعشاء الأولى والعشاء بالعشاء الثانية. ويقال له: أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله الزكاة؟ أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم اللي هو ربع العشر، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاة زكاة الشاة، ومن 5 من الإبل شاه؟ طبعا يشترط في الإبل أن تكون سائمة، يشترط في زكاة الماشية أن تكون سائمة، سائمة أي ترعى من خشاش الأرض. وكذلك جميع فرائض الله، وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة بيان للقرآن، بيان للقرآن. وقد قال بعض أهل العلم بأن حاجة القرآن للسنة أعظم من حاجة السنة للقرآن. حاجة القرآن للسنة أي حاجة القرآن إلى البيان، إلى البيان وإزالة الإجمال أولى من حاجة السنة إلى ماذا؟ إلى القرآن. قال الأجري: فهذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين. الملحدين أي الزائغين الضالين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم مثل ما بينت لك فاعلم ذلك. ثم ساق في الأثر رقم 100 بسنده عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. الأريكة كالسرير ونحوه، والاتكاء أي أن يكون جالسا بجنب دون جنب، بجنب دون جنب، يكون ميل اللي بنسميه ببلد بيميل على جنبه شوي. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني، أي يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أي لسنا بملزومين بالسنة ولكن نحن مخاطبون بالقرآن فحسب. لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. إذن يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم زعما أن هذا الخبر ليس موجودا في القرآن. وهذا الخبر صحيح الإسناد، وأخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهم، وله طرق يتعضد ويتقوى بها. والمقصود التحذير من رد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاكتفاء زعما بالقرآن، والاكتفاء زعما بالقرآن. هذه الطائفة إخوتي في الله كانت موجودة من قبل، كانت موجودة من قبل. فهذا مذهب الرافضة، مذهب الرافضة القرآن ثم بعد ذلك أحاديث آل البيت، ولا يعترفون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها أتت من جهة الصحابة. وهذا تناقض عجيب، فالصحابة الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا القرآن. ولذلك في الحقيقة الرافضة يطعنون في القرآن كما يطعنون في السنة. ومثلهم أيضا في ذلك شذاذ المعتزلة، فأصحاب الاعتزال الذين بلغوا مبلغا عظيما فيه يرون أن دلالة السنة دلالة غير مقبولة لأنها قائمة على الظن، ويقدمون العقل على السنة، ويقدمون العقل على السنة. هذه الطوائف الذين يصادمون السنة ويردونها لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، بل هناك طائفة ظهرت بين ظهراني المسلمين تسمى بطائفة القرآنيين. وطائفة القرآنيين لا يعترفون لا بالبخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا أحمد ولا أي كتاب من كتب السنة. عندهم مصدران فقط، القرآن والمعجم اللغوي، القرآن والقاموس، ده هم المراجع بتاعته. يقرؤون في المصحف، واللي كلنا ما يعرفوهاش يروح يدوروا على معناها فين؟ في القاموس المعجم اللغوي، سواء لسان العرب، القاموس المحيط، الوسيط، اي حاجه من الحاجات دي. هذان هما المصدران، القرآن والمعجم فقط. اما السنه فهم لا يعترفون بالسنه مطلقا. والعجيب انهم احيانا يصلون، فاذا قلت لهم لماذا تصلون والصلاه لم ترد في القران وانما ورد تفصيلها في السنه، احتاروا ومادوا، احتاروا ومادوا، مادوا اي اضطربوا وتحركوا. ومنه قولهم مادت الارض من تحت ارجلهم، اي تحركت وتزلزلت. واضطروا ان يقسموا السنه الى قسمين، سنة قولية وسنة عملية. فالسنة القولية لا يعترفون بها مطلقا، بينما يقبلون السنة ماذا؟ العملية، فيقولون بأن الصلاة سنة عملية توارثها الناس حتى وصلت إلينا فنحن نقبلها. وللأسف هناك بعض الشذاذ أصل لهذه الفكرة السوداء وألف كتابا ضخما يسمى تفصير الأمة بحقيقة السنة، فنسأل الله تعالى أن يرد صاحبه إلى حظيرة الهداية والرشاد، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. الأثر التالي رقم 103، وهو عن المقدام ابن معدي كرب الكندي. المقدام ابن معدي كرب الكندي، قبيل كندة باليمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ومثله، مثل الكتاب اللي هو يا أخوانا السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله. الجملة الثانية جملة بيانية للأولى، فالمقصود بالكتاب هو الايه؟ القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان، خلي بالك كلمة شبعان دي، يوشك رجل شبعان على أريكته، يوشك رجل شبعان على أريكته. يبقى رجل أكل ملء بطنه ثم بعد ذلك يضجع على سريره، وهذا دلالة على عدم المبالاة، لا يبالي، غير مهتم، لا يكترث. رجل يعيش نعمة الدنيا دون أن يعظم الدين، هذا الرجل المهمل غير المكترث بيقول إيه؟ يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. طبعا هذا دلالة على التهجم الشديد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث إسناده صحيح، ورواه أيضا أبو داود والترمذي، وهو عند الإمام أحمد في مسنده. الأثر التالي رقم 109 عن علقمة قال، قال عبد الله، ولما نسمع علقمة وبعديه عبد الله يبدأ مين؟ عبد الله ابن مسعود. قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. اللعن الطرد من رحمة الله، وهذا لعن عام، لعن عام، فاللعن لعنان، لعن عام ولعن خاص. فاللعن العام يثبت في موضعه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. ها؟ يبقى لعن الله هذا لعن عام، لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن، ده هذا لعن عام. وكذلك هؤلاء النساء المائلات المميلات لرؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها ليفوح مسيرة كذا وكذا، دي كلها نصوص عامة. اللعن العام لا يجوز تعيين أصحابه، لا يجوز تعيين أصحابه. لكن إذا ورد اللعن في معينين فهذا نقف عنده ولا نتعداه، مثل لعن أبو جهل، لعن أبو جهل. لكن أن نقول إن كل امرأة متفلجة أو متوشمة هي ملعونة، نقول هي بعينها ملعونة؟ لا، لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإن اللعن كالتكفير، فإن اللعن كالتكفير لا يجوز إلا بالحجة الرسالية، إلا بالحجة الرسالية. لكن واحد يقول كلمتين ويقول أنا كده بلغت الرسالة وأقمت الحجة، لا، فالحجة لا تقام بالبلاغ، الحجة لا تقام بالبلاغ إلا في الأمور المجملة العامة التي تعد من باب فريضة الوقت، التي من باب فريضة الوقت، زي إيه؟ زي شهادة التوحيد والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه فريضة وقت يكفي فيها البلاغ، يكفي فيها البلاغ. يعني لو أن هناك ناس في الإسكيمو مثلا، أو ناس في القطب الجليدي فيما وراء الإسكيمو، لا عندهم لا وسائل اتصالات ولا أي حاجة، وبعدين تاجر مسلم وصل إلى هناك علشان يشتري سن الدب القطبي، بيجمع سن الدب القطبي، فرأوه وهو يصلي، فأخبرهم إن في حاجة اسمها دين الإسلام، وفي رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، والإنسان ما يخش الإسلام إلا بقول لا إله إلا الله رسول الله، وأحد يكلمهم عن الإسلام، يكفيهم هذا، يكفيهم هذا. فالأمور العامة التي هي من باب فريضة الوقت البلاغ فيها كاف، البلاغ فيها كاف. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي من أحد يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. يبقى مجرد السمع بس، يبقى أي إنسان يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به يبقى على طول من أهل النار، يبقى كافر. إذن يجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد حتى السمع. طيب افترضنا هو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بس لا عارف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عارف طلاق ولا نكاح ولا عارف أي حاجة، متجوز أخته وبيأكل الخنزير وبيشرب الخمر، هو في ذلك كله إيه؟ معذور عند الله. ليه؟ لأنه لم يبلغه الشرع، فهو معذور عند الله لأنه لم يبلغه الشرع. إذن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فصار مسلما، ولكن لم يصله الشرع فهو معذور عند الله عز وجل. الشاهد من ذلك قول عبد الله مسعود: لعن الله الواشمات. الواشمات المرأة التي تأتي بإبرة أو بآلة حادة وبعدين تعمل أي صورة في إيدها، تخرم إيدها كده بالإيه؟ بالبتاع دي، فيطلع الدم، وبعد ما يطلع الدم تحط مكان الدم إيه؟ كحل، إثمت، خد بالك إزاي؟ أو تحط أي مادة تانية، يبقى إيدها محفور فيها وردة، محفور فيها جمل، محفور فيها مش عارف إيه، محفور عليها الاسم بتاعها. هذا من نوع الوشم. أو تأتي إلى الوجه وترسم زي الشامة على الوجه كحلية حتى تلفت الأنظار إليها أو نحو من ذلك. الواشمة هذه ملعونة، من لعنا عاما، لعنا عاما مش بينها، ملعونة لعنا عاما. طيب، وكذلك المستوشمة أي الطالبة للوشم، يعني اللي بتعمل الوشم واللي بيتعمل فيها ليه الوشم. المستوشمة استفعل للدلالة على طلب الفعل، استفعل للدلالة على طلب الفعل. إبا الواشمة التي تقوم بالوشم، الواشمة تقوم بالوشم، المستوشمة التي تطلب ليه الوشم، كلاهما ملعون. أقول: واللعن هنا لعن عام، لا يجوز تعيين أصحاب هذا اللعن بأن نقول بأن فاطمة أو هند أو ما إلى ذلك ملعونات، فلا يجوز لعن المعين. أقول مرة 15: لا يجوز لعن المعين، وإنما نثبت اللعن في موضعه إثباتا عاما لا نزيد عن ذلك. والمتفلجات للحسن، والمتفلجات للحسن أي طلبا للحسن، اللام هنا يمكن أن يكون فيها معنى العاقبة. والمتفلجات أي اللائي يجعلن بين أسنانهن فرجة، فرجة إن يجيب المبرد وتقعد بقى إيه تحف الأسنان كده من هنا ومن هنا لغاية لما تلاقي سنة إيه يعني متسوية ومرصوصة وبالمقاس، ها بالمقاس كده، فهذا منهي عنه، تظن أنها بذلك تكون جميلة أو حسنة، إن كل سنة زي اللي جنبها، ما في سنة كبيرة وسنة صغيرة، لا، كل راسة الأسنان كلها بمقاس واحد، كلها بمقاس واحد، وبين كل سنة وسنة حتة فرجة صغيرة كده إيه موجودة بين كل سنة وسنة. طبعا هذا تظن النساء أنه من باب الجمال، فهذا صاحبه ملعون. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، يعني امرأة فقيها، كانت تقرأ القرآن، يا امرأة يا أخوانا فقيها، فكلمة قراءة القرآن في الصدر الأول تعمل فقه في الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إلى بعض القبائل من يعلموهم أرسلهم 70 من مين؟ من القراء، من القراء. كانت تقرأ القرآن فأتته، أي أتت عبد الله بن مسعود، فقالت له: ما حديث بلغني عنك؟ أي ما هذا الحديث الذي بلغني عنك؟ إنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فقال عبد الله وابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. قد قرأت، أي حفظت وفهمت ووعيت ما بين دفتي المصحف فلم أجد هذا. قال عبد الله: لئن كنت قرأتيه، لو كنت قرأت القرآن وفهمتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا حديث إسناده صحيح، والحديث في أصله عند البخاري وعند مسلم. الأثر 112 عن عطاء، وعن عطاء من أخص تلامذة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي عبد الله والعباس رضي الله تعالى عن عبد الله وعن العباس، عن عطاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول، أي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث إسناده لا بأس به كما هو مخرج أمامكم. الأثر التالي له مباشرة، وهو حديث عمر بن عبد العزيز، وهنا بقية ابن الوليد صرح بالتحديث، فالحديث إسناده صحيح. عن عمر ابن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جملة مع وجازتها، إلا أن بها علما عريضا، إلا أن بها علما عريضا. إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأثر التالي له مباشرة عن مكحول قال: السنة سنتان، السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. لعله يقصد، والله تعالى أعلى وأعلم، بالسنة الأولى أي جملة الفرائض المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بيّنت الفرائض المجملة في القرآن، زي بيان النبي عليه الصلاة والسلام لمجمل الأمر بالصلاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، فأمر الله تعالى بالصلاة أمرا مجملا، أقيموا الصلاة في أي وقت، وما شروط الصلاة، وما أركان الصلاة، وما هيئات الصلاة. هذا كله لم يبين في القرآن، وإنما بين في السنة. فكان بيان النبي عليه الصلاة والسلام للمجمل المأمور به من جملة المأمور به. فبيان النبي عليه الصلاة والسلام للفريضة المأمور بها أمرا مجملا، بيانه لهذه الفريضة يعد من جملة الفرائض، من جملة الفرائض، زي الصبح ركعتان، والظهر والعصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات. هذا البيان بيان لما أجمل في القرآن من الأمر بالصلاة، إذن يعد ذلك من جملة الفرائض. فلو أن إنسانا تعمد أن يصلي الصبح 4 ركعات وأن يصلي مثلا العشاء ركعتان وأن يصلي العشاء ركعتين، لو تعمد ذلك لكان بذلك إيه؟ لكان كافرا بذلك، لكان كافرا بذلك. إذن دية السنة التي يقصدها الأجري عليه رحمة الله. إذن لا يقصد الأجري السنة بالمعنى الإصطلاحي عند المتأخرين، لا يقصد الأجري في كلامه هنا السنة بالمعنى الإصطلاحي عند المتأخرين. فالسنة عند المتأخرين قسيمة الفرض، فإذا نزل الفرض أو الواجب نزل إلى ماذا؟ إلى السنة. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. إذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هل أمر؟ هل أمر؟ ما أمر، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بناء هذا الحديث يشعر بسنية السواك، ماشي؟ يبقى نزل السواك من الوجوب إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، إلى السنية. ده موجود عند المتأخرين، لكن المتقدمون كانوا يرون أن السنة ربما تكون أوسع مما هي عند المتأخرين. فالسنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة زي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب إلى ذلك وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، وذلك كسنة الفطرة ونحو من ذلك. قال محمد بن حسين الأجري: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه رسول، الندب بمعنى الدعاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا، حين يندبهم أي حين يدعوهم. والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد ألزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والابتداع وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش عن ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق. يعني ما عندنا من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام وعن الأئمة الأعلام وتابعيهم بإحسان ما يكفينا أن نخوض مع الخائضين أو أن نسلك سبيل المبتدعين. انتهى هذا المجلس، وإن شاء الله وأيضا انتهى الجزء من هذا الكتاب، ونبتدئ إن شاء الله تبارك وتعالى في جزء جديد بدايته ذم الجدال والخصومات في الدين، ونسأل الله تعالى ألا يزيغ قلوبنا وأن يثبتنا على الحق.